الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وفيه التأمير عند إرسال السرايا، فالسرية تحتاج إلى أمير حتى ينضبط أمرها. أن الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، وفي أن أمير السرية هو إمام الصلاة، فأمير السرية هو إمام الصلاة. وهو أحق بالصلاة من غيره، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فكان يختم بقل هو الله أحد بعد كل قراءة. يختم بهذه السورة بعد كل قراءة، فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك. وفي الاستفسار قبل الإنكار، إذا كان ذلك الأمر فيه احتمال لعذر من الأعذار فيستفسر الشخص الذي لم يعلم فيه التعدي لحدود الله وعدم المبالاة بشرع الله، إذا وقع في أمر يستفسر عن سبب وقوعه فلعله يذكر لذلك عذرا. فقال عليه الصلاة والسلام سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل، وذلك أن سورة الإخلاص أخلصها الله عز وجل لنفسه فهي صفة الرحمن، لأن الله عز وجل أخلصها لنفسه، ولهذا فإنها تعدل ثلث القرآن، فثلث القرآن صفة الرحمن أي ما يتعلق بتوحيده، وثلث قصص وأخبار، والثلث الثالث أحكام، فسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن وهي صفة الرحمن. قال لأنها صفة الرحمن عز وجل، وفي إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. قال: فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. وفيه إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى على ما يليق به، وهي محبة لا تماثل محبة المخلوقين. وفي هذا الحديث ما يدل على جواز هذا الفعل، وهو أن يختم الإنسان صلاته، أن يختم الإنسان قراءته بسورة الإخلاص لهذا المعنى الذي حصل لهذا الرجل. فيجوز ذلك لهذا المعنى الذي حصل لهذا الرجل، إلا أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأفضل. ولو كان هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام لما استنكر ذلك أولئك الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين على إمامهم، ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سلوه لأي شيء يصنع ذلك. فهذا يدل على أن هذا الفعل لم يكن من فعله عليه الصلاة والسلام، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأحسن والأتم والأفضل، تقول الله عز وجل: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن مثل ذلك مما يشرع لهذا المعنى المذكور في هذا الحديث، وفيه أن قراءة الآيات التي فيها صفة الله عز وجل مما يحبه الله، ويحب الله سبحانه وتعالى من يحب ذلك. فإذا أحب الإنسان الآيات التي فيها صفة الرحمن وقرأ مثل تلك الآيات محبة لها لما فيها من صفة الرحمن، فإن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك ويحب من يحب ذلك، كما يدل عليه هذا الحديث. وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفيه القرن بين سورتين غير الفاتحة، فإن هذا الرجل كان يقرأ بالفاتحة ويقرأ ما شاء من القرآن ويختم بسورة الإخلاص، فقد قرن بسورتين غير الفاتحة. وقد تنازع العلماء في ذلك هل يكره أو لا يكره، وأكثر العلماء على عدم كراهة ذلك، وكره ذلك أصحاب أبي حنيفة ورواية على الإمام أحمد، والأكثر على عدم الكراهة. وقد قرن النبي عليه الصلاة والسلام بين عدة سور في صلاة الليل، فقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، قرن بين هذه السور. وهكذا في حديث ابن مسعود الذي في الصحيح من حديث وائل بن حجر من حديث أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال له: قرأت المفصل الليل في ركعة. فقال له عبد الله بن مسعود: هدا كهد الشعر، لقد عرفت السور التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرن بينهن، وذكر 20 سورة يقرن بين كل سورتين، يقرن بين كل سورتين. فهناك من أهل العلم من حمل ذلك على صلاة الليل، ومنهم من حمل ذلك على صلاة الليل وصلاة الفرض. فإن ابن مسعود لم يخصص ذلك بصلاة الليل. والغالب في قناة النبي عليه الصلاة والسلام في الفرائض الاقتصار على سورة واحدة كما في سائر الأحاديث التي بين فيها الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين ما كان يقرأه عليه الصلاة والسلام في الفرائض. فهذا هو الأكمل والأحسن باعتبار الفريضة، فإنه الهدي الغالب. والقرن لا يكره، القرن لا يكره كما عليه أكثر العلماء، لكن السنة الغالبة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الاقتصار على سورة واحدة. قال المؤلف رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ. في الدرس الماضي نبهني أحد الأخوة بأني ذكرت أن الذي صلى بقومه بسورة البقرة أنه جابر، فهذا حصل عن طريق الخطأ، عن طريق الخطأ جابر هو راوي الحديث والحادثة حصلت لمعاذ، يصحح ذلك. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح من ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وهذا كان في صلاة العشاء، وهذا مما يدل على أن السنة في قراءة في سورة العشاء بأواسط المفصل، فإن هذه السور من أواسط المفصل، فهذه السنة في القراءة في صلاة العشاء. قال: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى. وفيه الأمر بالرفق بالناس والتخفيف بهم، وقد سبق الكلام على هذه المسألة، وأن التخفيف لا يرجع إلى أهواء سراق الصلاة والنقارين، ما يرجع إلى أهواء النقارين في الصلاة، وإنما التخفيف ينضبط بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن قوله لا يخالف، نعم، فإن فعله لا يخالف قوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وحاشا النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر بالرفق والتخفيف ولا يفعل ذلك، فدل ذلك على أن ما فعله عليه الصلاة والسلام وما كان يقرأه هو الرفق والتخفيف. قال: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وفي مراعاة أصحاب الحاجات، وإن كانت تلك الحاجات من الحاجات الدنيوية، فإن صاحب الحاجة يشمل صاحب الحاجة الدنيوية المباحة، فيراعى مثل هؤلاء، ولا يطول الإنسان من الصلاة زيادة على ما كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. قال المؤلف رحمه الله باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما يدل عليه حديث أنس. فالجهر بالبسملة لم يثبت فيه حديث صحيح صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت أحاديث صريحة بالجهر إلا أنها غير صحيحة ضعيفة وواهية، وهناك أحاديث موضوعة ومكذوبة. ولم يثبت حديث صحيح صريح في ذلك. والحافظ الدارقطني رحمه الله حين دخل مصر كانت همة أن يجمع ما يتعلق بهذه المسألة، فجمع ذلك، جمع الأحاديث النبوية وجمع الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فلما جمع ذلك سأله أصحابه هل في ذلك حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أما عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا، وأما عن الصحابة فمنه الصحيح والضعيف. أما عن الصحابة فمنه الصحيح والضعيف، أما عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا. وجاءت أحاديث متعددة كما عرفنا ضعيفة لا تثبت، وهناك ما ليس بصريح وإن كان صحيح كحديث أنس في البخاري حين سئل عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام فقال كان يقرأ مدا، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قال يمد بالرحمن ويمد الرحيم. وهذا الحديث جاء في البخاري من حيث أنس، وحصل نزاع في ذكر البسملة فيه، وهناك من شكك في ثبوتها كالحافظ بن رجب، وذكر أنها من أفراد عمرو بن عاصم. وعلى القول بثبوت البسملة في الحديث فليس في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بها في الصلاة، ليس فيها التصريح أن هذا الأمر كان في الصلاة. وفيه احتمال آخر وهو أنه قصد بذلك التمثيل لا التعيين، فإن السائل لم يكن غرضه شيئا معينا وإنما أراد معرفة الصفة، السائل أراد معرفة الصفة، فذكر له أنس البسملة مثالا لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام لا استدلالا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بها في صلاته، وإنما ذكر ذلك مثالا لا تعيينا، أي ليس هذا هو الشيء المعين الذي كان يمده النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد أنس أن يبين له الصفة. أنس رضي الله عنه أراد أن يبين له الصفة وكيف كان قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا غرض للسائل في شيء معين. فما ذكره أنس رضي الله عنه ليس من باب التعيين وإنما من باب التمثيل، لا سيما وأن أنس في حديث صريح بين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يذكر بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، وأنه كان لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث أنس الصحيحة الصريحة التي في الصحيح. فلا تعارض أو لا تعارض بين حديثين، لا تعارض بين حديثين. فهنا صرح أنس رضي الله عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يذكر البسملة جهرا في أول قراءة ولا في آخرها، فذاك الحديث محمول على ذلك المعنى حتى لا تتعارض روايتان. وهذا إنما يكون بعد تقرير ثبوت هذه اللفظة على نزاع في ثبوتها، لكن على القول بثبوتها وأن في الصحيح والأصل في ذلك الصحة، فيقال لم يبين أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بها في صلاته. والاحتمال الآخر في تأويل ذلك أنه أراد التمثيل ولم يريد التعيين، فأراد أن يبين للسائل كيف المد، كيف القراءة التي كان يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام لا عين القراءة التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد بذلك التمثيل لتوضيح المسألة. وهذا الذي يظهر، هذا القول الآخر هو الذي يظهر في تأويل حديث أنس الذي جاء في صحيح الإمام البخاري. وهكذا حديث أبي هريرة الذي جاء عند النسائي من طريق المجمر عن أبي هريرة قال صلى بنا أبو هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن ثم كبر في كل سجدة، وعند قيامه عند قيامه من الركعتين فلما سلم قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله عليه الصلاة والسلام. في أن أبا هريرة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن. وهذا الحديث جاء في النسائي وقد تكلم فيه جمع من حفاظ الحديث، وممن توسع في الكلام عليه الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله، وذكر أن أصحاب أبي هريرة قد بلغوا 80 رجلا 800 رجل 800 رجل نعم، ما بين صاحب وتابع، بلغوا 800 رجل ما بين صاحب وتابع، ولم يذكر أحد ذلك عن أبي هريرة أنه كان يجهر بالبسملة. وصاحب الصحيح أعرض عن ذكر البسملة وذكر سائر الحديث، البخاري ومسلم أعرض عن ذكر البسملة وأورد سائر الحديث، وهذا يدل على أن هذه اللفظة لم تثبت عندهما، فأعرض عن تلك اللفظة وذكر سائر الحديث. وعلى القول بصحة تلك اللفظة فليست بصريحة في الجهر، فليست بصريحة في الجهر، وذلك أن القراءة قد تسمع من غير جهر إذا قرأ الإنسان وأسمع نفسه وكان هنالك من هو بجواره، فإنه يسمع قراءة الإمام وإن لم يجهر بذلك بأن يسمع نفسه فيعلم الشخص قراءة الإمام. وهكذا قد تعلم القراءة في الإسرار بإخبار القارئ لما يقرأ، فإن الصحابة الكرام رضي الله عنهم نقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام دعية الاستفتاح أو بعض دعية الاستفتاح، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسر بذلك، ونقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ في الصلاة السرية وما كان يقول في ركوعه وفي سجوده، مع أن تلك الأذكار تقال سرا. فالشيء وإن قرئ سرا قد يعلم بغير الجهر بإخبار الشخص عما يقرأ. فلربما أخبرهم أبو هريرة رضي الله عنه بما قرأ، فمجرد القراءة لا تدل على الجهر، كون القائل يقول فلان قرأ بكذا وكذا ليس بصريح بأنه جهر بذلك، فإن هذا قد يعلم إذا كان قريبا منه، وقد يعلم بإخباره بما قرأ، فليس بصريح في الجهل. وأيضا قول الصحابي إني لأشبهكم الصلاة برسول الله عليه الصلاة والسلام، التشبيه لا يقتضي المماثلة التامة، التشبيه لا يقتضي المماثلة التامة، وإنما يصدق ذلك من بعض الوجوه. والشيء الذي أراده أبو هريرة رضي الله عنه فيما يظهر ما يتعلق بالتكبيرات، فقد كان في زمنه رضي الله عنه هناك من الأئمة أو كثير من الأئمة لا يتمون التكبير، وكان يستنكر عليهم ذلك ويروي لهم أحاديث هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فهذا الذي كان موجود في زمنه رضي الله عنه. ولهذا كما قلنا صاحب الصحيح يقتصر على ذلك وترك ما يتعلق بالبسملة. فلعل أبو هريرة رضي الله عنه أراد أنه أشبه الصلاة بالنبي عليه الصلاة والسلام يتعلق بهذه المسألة التي تركوها وقصر فيها كثير من الأئمة في زمنه رضي الله عنه. وأيضا الجهر بالبسملة قد يفعلها بعض الصحابة لبيان أنها تقرأ، لا لأن السنة في ذلك الجهر، فقد يجهر بعض الصحابة بالبسملة في بعض الأوقات ليبين للناس أنها تقرأ، لا لأن السنة فيها الجهر. وقد كان عمر رضي الله عنه يجهر بدعاء الاستفتاح لا لأن السنة في ذلك الجهر، لكن ليعلم الناس أن هذا مما يقرأ. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يجهر بقراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة حتى يعلم الناس أن هذا مما يقرأ، أن هذه السورة تقرأ في الجنازة، لا لأن السنة في ذلك الجهر. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية حتى يعلم الناس قراءته عليه الصلاة والسلام، لا لأن السنة في ذلك الجهر، السنة في ذلك الجهر أي في الصلاة السرية أن يجهر الإنسان بالقراءة. فهذه احتمالات واردة في حديث أبي هريرة على القول بصحته، وقد عرفنا أن ذكر البسملة في الحديث لا يصح، لكن هذا على فرض صحة ذلك ففيه مثل هذه التأويلات. فهذا أصح ما ورد من أحاديث البسملة، وهناك أحاديث ضعيفة كثيرة في الباب، وأحاديث مكذوبة موضوعة متعددة في الباب. فعلى كل وجمهور من تقدم من أهل العلم على الإصرار، جمهور من تقدم من الصحابة والتابعين ومن الأئمة يذهبون إلى الإصرار، وهناك من أهل العلم الذهب إلى الجهر ومذهب الإمام الشافعي، وهناك من أهل العلم من ذهب إلى عدم قراءتها بالكلية لا سرا ولا جهرا، وهو مذهب الإمام مالك. الإمام مالك يرى أنها لا تقرأ لا سرا ولا جهرا، والأكثر على الإصرار بها، والإمام الشافعي ذهب إلى الجهر، والصواب في ذلك ما دلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام من قراءتها مع الإصرار بها، هذه السنة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبقية ما يتعلق بهذه المسألة نؤجل الكلام عليه بمشيئة الله إلى درس قادم.